طيب لكم الأيام والأحوال، معكم غادة وهذه حلقة جديدة من بودكاست ببساطة. اليوم هي أول حلقاتنا المتخصصة للخريجين الجدد والباحثين عن عمل، حلقات ما بعد التخرج مرحلة مختلفة. أستاذة إيمان الغريبي حتنضم لي اليوم عشان نناقش الجزء الأول من هذه الحلقات أو من هذه السلسلة. حنتكلم اليوم عن السيرة الذاتية، إيش هي الأشياء المهمة اللي لازم تتضمنها السيرة الذاتية، أيضا كيفية صنع المهارات واستخراج المهارات وكتابتها في السيرة الذاتية، وأخيرا حنتكلم عن ملف لينكدإن، السيرة الذاتية الإلكترونية. أهلا وسهلا بكم، وأتمنى أنكم تستفيدوا وتستمتعوا. أعتقد أن السيرة الذاتية هي الهوية حقة الحياة العملية أو الهوية للبروفيشنال لايف. فأنت في السيرة الذاتية تحمل مختصر عن حياتك العملية كاملة، ومختصر عن معلوماتك والتعليم اللي مر عليه قبل كده. فيعني زي ما قلنا، هي بطاقة الهوية العملية اللي يقدر يحملها الخريج الجديد أو الباحث عن عمل.
بالضبط، لأنه هي ملخص يذكر فيها الشخص معلوماته ومؤهلاته، المهارات اللي ممكن موجودة عنده، وتمثل كل شخص وتعكس شخصيته كأنها بصمة.
صحيح، أتفق مع هذا الكلام. هي يعني حتى لما تنكتب السيرة الذاتية لازم تكون مخصصة لكل شخص، ما ينفع إنه أحد يأخذ سيرة ذاتية حق شخص آخر ويكتبها عنه أو يكتب له هي. يعني بما أننا تكلمنا عن هذا الموضوع يا إيمان، ممكن تتكلمي لنا زيادة عن كيف تنكتب السيرة الذاتية، بس الأساسيات، أو كيف أي باحث عن عمل الآن أو خريج جديد إيش يقدر يسوي أو كيف يبدأ يجمع المعلومات عشان يكتب السيرة الذاتية؟
أوكي، هذا بالنسبة للسيرة الذاتية في أكثر من نموذج ممكن الشخص يستخدمه. طيب، لكن حتكلم عن أساسيات، وهي غالبا 6 أساسيات. أول شيء يتكلم عن المعلومات الاجتماعية، اللي هو الاسم كامل، الجنسية، الجنس، تاريخ ومكان الميلاد، والحالة الاجتماعية. رقم 2 عنوان التواصل، اللي هو رقم الهاتف والإيميل. رقم 3 شهادات العلمية. رقم 4 الخبرات. رقم 5 المهارات واللغات، ومدى إتقان كل مهارة أو كل لغة من موجودة عنده. وآخر شيء ممكن يكون في سكشن خاص عن إذا في جوائز أو أبحاث أو منشورات. بالنسبة للترتيب غادة، إذا ممكن حنقول الترتيب، تختلف من دولة للثانية. يعني لاحظنا في بعض الناس يخلوا المعلومات الاجتماعية هي آخر حاجة في السيرة الذاتية، ويبدأوا مثلاً بالخبرات. في ناس لا، تحب إنه يكون مثلاً المؤهلات العلمية أول شيء وبعدين الخبرات. فإيش الفرق؟ يعتمد على الدولة. إذا الشخص مثلاً موجود في أمريكا أو في بريطانيا، يفضل إنه يعرف إيش السيستم اللي ماشي عليه.
أيوة، فأنا أستشف من حضرتك، بس عشان أعيد الفقرة، أستشف من حضرتك إنه إحنا أول شيء يكون عندنا اطلاع ومعرفة بالمكان اللي إحنا حنقدم فيه له، أو اطلاع ومعرفة بسوق العمل اللي إحنا فيه له، سواء في السعودية، في internship برة السعودية، في الخليج، في العالم العربي، أو في الدول الأوروبية أو في أمريكا الشمالية. فهذه أول فقرة. طيب أستاذة إيمان، بخصوص إنه في ناس تلقى نماذج أونلاين وتأخذها وتعمل كوبي بيست للنماذج الموجودة أونلاين، إيش نصيحة حضرتك للأشخاص اللي يبحثوا عن النماذج وبس يعبوا فيها المعلومات؟ وإذا في، هل في نموذج كامل مكتمل يقدر الإنسان يعتمد عليه، أو موقع أو أي حاجة من خبرتك؟
شوفي، الأونلاين سهل لنا أشياء كثيرة في حياتنا. طيب، مو غلط إن إحنا نأخذ نموذج ونقلده. طيب، الغلط اللي بيصير إنه إحنا نأخذ النموذج زي ما هو بالمعلومات اللي فيه، ويبدأ الشخص يغير أشياء بسيطة فيها. فإحنا زي ما قلنا في البداية، هي هوية خاصة لكل شخص، فحلو يأخذ النموذج اللي يناسبه أو يناسب المكان اللي هو رايح له، ويعدل في المعلومات اللي داخلها.
طرحت على أستاذة إيمان هذا السؤال، إيش يجذبك أول ما تقرأ سيرة ذاتية للمتقدم؟ وإيش الحاجات اللي توصي فيها المتقدمين اللي بيكتبوا سيرهم الذاتية؟
هو السؤال هذا جداً مهم. يعني أنت تخيل أحياناً تفتحي وظيفة يقدم عليها مئات، تمام. فزي ما قلنا احنا ما نشوف الشخص،
صحيح.
احنا نشوف الورق اللي بتجينا قبل ما الشخص يوصل لنا المكتب. فاللي يلفت نظري بصفة عامة التنسيق العام للسيرة الذاتية، تمام، إيميل التواصل جدا يهمني صراحة، لأنه حلو إنه يكون رسمي. في بعضهم يستخدموا إيميلاتهم الشخصية مثلا بنيك نيمز معينة، وما هذا الشيء ما هو بروفيشنال. طريقة كتابة السيرة، هل هو كلام مختصر أو في تعداد أو لا؟ بمعنى في ناس تمسك لك يعني مثلا في الإديوكيشن أو مثلا في الخبرات، تلاقي كاتب الخبرات وفيها دش كلام ورا بعض، فأنت وانت تقرأي مع عينك ما تجيب الشيء المهم أو المهام المهمة اللي هو سواها. في عندنا كمان الأخطاء اللغوية، سواء سبيلينج إنجليزي ولا حتى باللغة
صحيح.
العربية نفسها. وفي في شغلة لاحظتها كثير في طلابنا، وما أعرف إيش الأسباب، وأتمنى أحد يقول لي إيش هي الأسباب. عندهم خجل إنهم يكتبوا إنجازاتهم أو يعبروا عن نفسهم بطريقة خاصة، بطريقة خاصة فيهم. يعني مثلا يكون هو خلال السنة الدراسية يكون فيها مثلا إنجازات معينة، أو مثلا في بحث هو أشرف عليه، أو أي شيء، أو أي شيء كان، بس ما في خجل إنه هو يذكرها أو إنه يعبر عنها بالطريقة الصح. في كمان من الأشياء اللي كمان برضو تلفت نظري في السيرة الذاتية المهارات المكتوبة. أحيانا تكون في مهارات محطوطة في السيرة الذاتية، مثلا يكون، أعطيكي مثال عشان يعني نسهل توصيل المعلومة، يكون حاطط إنه عنده leadership اللي هي مهارات قيادية. طيب حلو إنك يكون عندك leadership skills، بس يكون مثلا إيش الـ يعني الليفل حقته يكون excellent كاتبها. تيجي تطالعي في نفس الخبرات ما تلاقي إنه مثلا الطالب كان مشرف على مثلا مجموعة أو قد مسك project أو أشياء. ففي أشياء تكون غير مبررة موجودة في CV، وهذه الأشياء كلها هي في إيش تفيدنا؟ تفيدنا بعدين في المقابل الشخصية، وحنتكلم طبعا هذا البارت حنتكلم عنه
ايوه
بإسهاب إن شاء الله في الحلقة الثالثة.
صحيح. أستاذ إيمان إذا تسمحي لي، بس أنا أسب في موضوع الخبرات وكيفية كتابتها، بحكم يعني شغلي كثير مع الطلاب اللي هم حديثي التخرج، أو الطلاب يعني أو الطلاب اللي الآن حيتخرجوا. أنا أعتقد إنه هم يستحوا لأنهم ما يعرفوا كيف يكتبوها. فأنا يعني لما يجيني أحد أو يسألني أحد غادة كيف أكتب مثلا خبراتي في السيرة الذاتية، هم يجيبوا لي كل شيء مكتمل إلا الخبرات. فأنا إيش أسوي؟ أقعد معاهم أقول له أول شيء، سواء كان بنت أو ولد أو شيء، أقول له أول شيء أجلس أكتب لي كل شيء سويته في حياتك من أنت صغير لين تخرجت للجامعة. أكتبي لي كل الحاجات، الأعمال الخيرية اللي رحتيها، أكتب لي كل الأشياء اللي تطوعت فيها في حياتك، أكتب لي كل السكول كلبز اللي انضميت لها، إذاعة المدرسة، التبرعات اللي جمعتها، أي شيء يعني، لأني عارفة في هذا السن الصغير ما حتكون عندهم إنجازات وخبرات مرة كثيرة. وطبعا يعني هذا مرة مهم إنه يجلسوا يكتبوها ويكتبوا المدة اللي صارت فيها، مثلا والله من شهر فبراير لشهر مارج. فأنا أبدأ معاهم خطوة خطوة، أول شيء أقول لهم أول شيء أجلس أكتب لي كل شيء مر عليك في حياتك، أجلس كذا البرايمري سكول، بعدين الابتدائي، المتوسط، الثانوي، بعدين الجامعة. هذا شيء. بعد ما تكتب الحاجات وتحدد التاريخ لكل عمل أو لكل تطوع أو لكل انترنشيب، أبغاك تجلس تكتب لي كل عمل إيش علمك. أجلس أكتب لي كذا، عبر عبري انطلقي، أجلس أكتبوا لي كل عمل إيش حرفيا، أنا كذا هذه الطريقة أستخدمها مع طالباتي ومع طلابي، أجلس أكتب لي كل شيء أنت إيش استفدت منه. بعد ذلك لما يرجعوا لي بالورقة دي، أجلس أقول لهم طيب يلا الآن نستخرج مهارة مهارتين من كل عمل، أو حاجة يعني مقاسة أو حاجة قستها. مثلا فلنفرض إنه أنتوا عملتوا حملة تطوعية لزيادة وعي النساء بخطورة أو بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، هذا مثال. طيب أنتوا كم كلمتوا شخص؟ إيش الطرق اللي كنتوا تكلموا فيها الأشخاص؟ إيش نتائج الحملة؟ إيش يعني زي كده، أدخل معاهم في الديتيلز مع كل عمل ومع كل ومع كل خبرة، هي خبرات متواضعة، بس أدخل معاهم في كل شيء وأجلس أقول لهم يلا نكتب كذا نكتب كذا نكتب كذا، ونستخرج منها مهارات. أنت عارفة يا إيمان إنه أنا يعجبني دائما إنه في البداية
صح
يقولوا لا إحنا ما عندنا شيء، إحنا عمرنا ما سوينا شيء، بس هذه البروسس يطلعوا منها اي والله غادة تصدقي ترى إحنا يعني
بالضبط.
أنجزنا في حياتنا. فهو هذه هي الفكرة، هي يعني هي ترسير الذاتي
وانا
واحد حقت حياتهم،
حبيت
وأنا
انت
عشان
قلتي
أخليك
شغلة
إنه
غادة، انت قلتي
إيه
خبرات
تفضلي.
متواضعة، فهي متواضعة بس بنت شيء كبير في شخصيتهم، وكذا احنا كبرنا بأشياء صغيرة
صحيح
وبعدين بنت مهارة كبيرة، فلا يعني لا تستصغر أي شيء انت تسويه.
ايوه صحيح اتفق معك. ونصيحتنا الان للطلاب اللي الان في الجامعه اللي باقي له سنه وسنتين، واللي حيتخرج في الصيفي واللي حيتخرج بعد الصيفي، نصيحتنا الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم، دوروا لكم اي حاجه يعني تدريب تطوعي اونلاين، لانه الان مع الكورونا فايروس يعني مره صعب ان الانسان يشتغل برا، تدريب تطوعي اونلاين، اي حاجه تستفيدوا منها اونلاين او حاجه تطوروا فيها مهاراتكم وخبراتكم، عشان لما تكتبوا سيره ذاتيه يكون عندكم ثقه اكثر. ها يعني بس اعيد اركز على النقطه الاول كنت اقولها، الهدف من السيره الذاتيه ترى انه ما يعقدك، ولا الهدف من السيره الذاتيه انه فلان يطلع احسن منك، لا، هي زي ما قلنا بطاقة هوية، حتتطور حتتمدد حتتوسع، لسه الطريق قدامكم طويل. بس إيش الهدف منها كمان يا إيمان؟ إذا جينا هدف نفسي، ترى الهدف إنه أنت تعرف نفسك. أنا دائما يعني أقول معرفة الذات ومعرفة النفس مرة يعني لها دور في الثقة بالنفس،
جدا
لها
هي
دور في
أساس.
معرفة في حياته. أيوة، وتكلمنا عن هذا الموضوع في الحلقة الأولى، إنه السيرة الذاتية ترى واحد من التولز أو واحدة من العوامل اللي تساعدك تعرف نفسك. أطلب المساعدة، أطلب مساعدة أي شخص، أو أطلب المساعدة من أي شخص يساعدك تكتبيها، ومو عيب إنه أنت تعدليها مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، بس في الأخير تكوني راضية عن الشيء اللي يمثل هويتك العملية.
بالضبط.
وهذا يقودني لسؤال يا أستاذ إيمان، يقودني لسؤال مهم، عربي ولا إنجليزي؟ عربي ولا إنجليزي في الزمن اللي إحنا فيه ده؟
يعتمد على الوظيفة، في بعض الوظائف لما تعلن عنها يكونوا كاتبين إنه سيرة ذاتية بالعربي أو بالإنجليزي، بس أنا نصيحتي جهز اللغتين وخليها موجودة عندك. طيب غدا، أنا بسألك سؤال مرة مهم، في بعض الوظائف يكونوا طالبين حاجة
تفضلي.
اسمها خطاب التقديم أو الكفر ليتر، إيش فرقه بينه وبين السيرة الذاتية؟
صحيح. طيب أستاذة إيمان، خليني أقول لك أنا كيف أشرحها، وكيف يعني لما أحد يجي يسألني كيف أقول له أكتبها. أول شيء هي يعني دائما 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 في الحياة، يعني هذه نصيحة عموما في الكتابة، قبل ما يكتب الإنسان أي شخص يكتب bullet points. فزي إحنا ما قبل شوي قسمنا إنه السيرة الذاتية فيها نقاط معينة، كمان الكفر ليتر فيها نقاط معينه. ايش فرق اول حاجه اجاوب اول شيء على ايش فرق الكفر ليتر او خطاب التوظيف عن السيره الذاتيه. خطاب التوظيف يا استاذه ايمان هذا يكون محدد فيه لوظيفه معينه، يكون طالب العمل دخل على الموقع او بحث عن الوظيفه المعينه وشاف المهارات المطلوبه، وثم قاسها against مقابل عفوا مهاراته اللي هي موجودة عنده في السيرة الذاتية، واستخرج مهارة أو مهارتين أو 3 مهارات بالكثير حيتكلم عنها في خطاب
حلو.
التوظيف. كيف نكتب خطاب التوظيف كده بمختصر؟ يعني طبعا يقدروا يشوفوا معلومات زيادة، بس أنا أحب أقدم المعلومة بطريقة كده سهلة ومنظمة عشان يتذكروها. أول شيء أول باراجراف أو أول جزء حيكون يتكلم عنه، خلفيته عن الشخص المتقدم، خلفيته التعليمية، إذا عنده خبرات أو حاجة، الخبرات المتواضعة البسيطة هذه بسرعة بسرعة كده يكتبها في جملة، وبعدين مسمى الوظيفة اللي هو مقدم عليه، والمكان يعني تفاصيل بسيطة عن المكان اللي هو مقدم عليه. بعدين يجي على أول باراجراف أو أول محتوى، معلش شوي يعني ترجمي الأستاذ إيمان إذا غلط، أو يجي على أول جزء ويكتب فيه له مثلا لنفرض مهارة التواصل، نفرض هو مقدم على مهنة أو على عمل يختص بمثلا assistant أو إنه إنسان يتواصل في مكتب عمل، فهو أول شيء لازم يكون عنده مهارة التواصل. فيكتب مثلا والله انا مهاره التواصل طورتها عن طريق العمل الفلاني او الشغله الفلانيه او الى اخره، ويضيفها في الجزء الاول، ثم المهاره الثانيه ويضيف هو من فين اتعلمها، ثم المهاره الثالثه ويضيف هو من فين اتعلمها. المخرج الكامل لهذا كله حيكون الخاتمة، والخاتمة حيجمع فيها ليش هو مهتم في هذه الوظيفة، كيف هذه الوظيفة ترتبط بأهدافه الوظيفية اللي هو وضعها لنفسه، وبعد كده شكر ومعلومات التواصل حقته عشان يتواصلوا معه.
غادة، يعني الكفر ليتر باختصار مخصصة لكل جهة عمل، فإذا مثلا في الشركة هذا مطلوب وظيفة معينة، ما أقدر أخذ نفس الكفر ليتر وأحطها للوظيفة في شركة أخرى، يعتمد على نفس الوظيفة اللي مقدمة عليها.
صحيح صحيح
والشيء الثاني حتكون هي تفصيلية عن السيرة الذاتية، لأن السيرة الذاتية هو محكوم بعدد صفحات ومساحات معينة، فهنا يكون فيها تفاصيل أكثر، إذا هذا فهمته صح من كلامك.
صح صح أستاذة إيمان، إحنا كمان نسينا نقول إنه السيرة الذاتية يفضل إنها تكون صفحة واحدة، لأنه حتى أنا يعني الآن ما أقدر أكتب أكثر من صفحة، رغم إن أنا لي فترة طويلة في سوق العمل، بس ما أقدر أكتب أكثر من صفحة لأنه برضو تعتبر خبراتي متواضعة، فلازم نلتزم بصفحة واحدة في السيرة الذاتية. بس كمان أبى أعلق على موضوع الخطاب الوظيفي أو الكفر ليتر، لا يعني انا دائما عشان اسمع دائما تجيني هذه والله مره كثير، ما بدي اسوي، ما بدي اعيد، ما بدي افعل. ان شاء الله في حلقات ثانيه، في حلقات التطوير الذاتي حنتكلم عن كيف تبني سيستم معين للتقديم عن الوظائف، وكيف يكون عندك بروفايل خاص لكل وظيفه والمطلوب منها، والسيرة الذاتية حقتك اللي قدمتها لهذه الوظيفة والخطاب الوظيفي. بس الآن حقول حاجة، هو يمكن الموضوع يبان إنه مرة ممل، بس أذكر الله يذكرها بالخير الكريك كوتش حقتي في أمريكا قالت لي إنه غادة لما أنت تدوري عن شغل هذا شغلك، يعني أنت 7 ساعات في اليوم يكون شغلك إنه أنت تدوري عن وظيفة، مو الشغل بس البحث، ترى الشغل انك تكتبي خطاب وظيفي، انك تحسني سيرتك الذاتيه، انك تتكلمي مع الناس، انك تعملي مقابلات تعريفيه عن نفسك، وحنتكلم عن هذه بعدين كمان.
صح.
فلما يجيني احد يقول لي والله انا خطاب وظيفي وكوبي بيست كوبي بيست وانسخ والصق لكل مكان، لا لا لا، لانه انت اصلا ما عندك شيء تسويه، ترى بالذات الباحثين عن العمل الجدد والخريجين الجدد انت ما عندك شيء تسويه. وغير
بالضبط.
كده يعني انت استثمر في حاجة كويسة عشان المخرجات تكون كويسة، احنا دائما نقول تبغى مخرجات كويسة دخل مدخلات كويسة، صح ولا لا؟ والبروسيس اللي في النص او العمليات اللي في النص لازم تكون جيدة وممتازة عشان يطلع مخرج ممتاز. فاي احد يجي يقول اوه تعب انا بقدم على 1000 وظيفة ما حكتب 1000 كفر لتر، اول شيء هذا تدريب على الكتابة، واحنا كلنا نحتاج نتدرب على الكتابة والاملاء. وصدقني او صدقيني اذا تحسي بانه كتابه الخطاب الوظيفي صعب، ان شاء الله لما تتوظفوا حتعرفوا قديش انتوا حتكتبوا خطابات كثير سواء بالعربي ولا بالانجليزي. this skill اللي هي الكتابه، مهاره الكتابه will come handy، يعني حتكون مره مفيده لكم. ف تفضلي استاذ
شوفي
ايمان.
غادة، أنا حقول لك سر، ترى كتابة السيرة الذاتية زي ما قلتي هو شيء ممل حتى لنا اللي لنا مثلا خبرات فوق 15 سنة. تمام،
صحيح
فقرة إنك أنت تجي تقعدي وتحطي إيش الإديوكيشن ولا إيش الخبرات ولا إيش هذه الأشياء، ترى جدا تاخذ وقت، على الأقل إنه هي صفحة واحدة بس بتاخذ وقت مرة كثير، بس في
صحيح
النهاية يعطيك نوع من الاستمتاع العظيم إنك تشوفي كيف حياتك على ورقة شكلها مرتب.
صحيح.
غادة، أنا بسألك سؤال، لو متى كتبتي سيرتك الذاتية؟
هذا حلو السؤال، لأنه برضو حيساعدني أجاوبك على نفس الفقرة حقت ليش هو صعب علينا إنه إحنا نكتب السيرة الذاتية. أنا صراحة بدأت أعمل تراكر ولا إيش يسموه، اللي هو يعني بدأت أعمل يعني أكتب كل الحاجات اللي أنجزتها في حياتي من أنا كنت في الجامعة. أنا بدأت أشتغل وأدرس في سن صغير، فكنت ألاحظ إنه أنا بسوي حاجات مرة كثير بس ما بكتبها، وهذا كان يأثر على حتى يعني على نظرتي لنفسي إنه أنا بعمل حاجات كثير، طب ليش ماني شايفة النتائج؟ فبدأت يكون عندي كذا زي التراكر أكتب فيه له المهارات حقتي إلى آخره، والحاجات اللي تعلمتها في شغلي أثناء دراستي، وكتبت سيرتي الذاتية في ديك الأثناء. وهي هذه الفقره اللي كنت بقولها تعقيبا على السؤال السابق استاذ ايمان، انه يكون الانسان عنده تراكر، يكون عنده ملف وورد كذا يكتب فيه كل فتره، يجلس فيه كل شهر كذا، مثلا هذا الشهر ايش الكورس اللي اخذته، هذا الشهر في شغلي ايش سويت، هذا يعني هذا يكون عندك حاجه ثابته ان شاء الله في جوالك، بس انه حاجه تكون موجوده ترجع لها لما تكتب سيرتك الذاتيه، زي يعني ترتيب لحياتك بس حياتك العمليه.
أنا عكسك، أنا كتبتها آخر سنة بعد التخرج، لكن أتمنيت إنه أهميتها تنشرح لي من البداية، لأنه وأتمنى هذا اللي يصير للطلاب، إنه من بداية أول سنة جامعة يا ريت يبلغوهم إيش أهمية السيرة الذاتية، تمام؟ يصير الطالب خلال هذه الفترة كلها يبدأ يركز على الإنجازات، الأبحاث، التدريب التطوعي، أي معلومات حتفيده. ممكن زي ما قلت تكون في تراكر عشان لما يجي يبني السيرة الذاتية تكون المعلومات حوالينه سهلة. طيب الآن في عصر التكنولوجيا كل الوظائف صارت أونلاين غادة خلاص،
صحيح.
وأكثرها أكثر الآن ويب سايت إحنا يعني نعتمد عليه كثير اللي هو لينكدإن، اللي هو يعتبر باختصار أونلاين ريزومي.
لينكدين. صحيح
أيوة
صحيح.
أنا عارفة إنه أنت نهاية الحلقة حتحطي لنا روابط تعريفية عن لينكد إن، بس خلينا نعطيهم نصايح عن اللينكد إن. أنت بالنسبة لك إيش اللينكد إن يعتبر؟
طبعا هو يعتبر زي ما حضرتك تفضلتي قلتي ان هو يعتبر الاونلاين ريزومي حقتك او السيره الذاتيه الالكترونيه. ليش هو مهم في الزمن اللي احنا فيه له؟ انا هقول ليش هو مهم وانت حضرتك حتسهبي. هو مهم لانه العالم الان صار كله في قبضه اليد. انا ترى بحاول اترجم من الانجليزي للعربي حرفيا، فصلحي لي اذا بقول كلام يعني
لا
خطا.
أمورك تمام. أيوه
طيب، فهو كل شيء اصبح في قبضه يد الانسان. ف يعني تخيلي انه انت الان تحتاجي يكون عندك تواصل مع ناس في اماكن كثيره، مع ناس في سوق العمل عشان يعرفوكي. لينكد ان يسهل لك هذه المهمه. واحد، اثنين، تقدري تعملي فولو لكل الناس اللي انت مهتمه فيهم، لسوق العمل اللي انت مهتمه فيه، للوزارات اللي انت مهتمه فيها، حتى الناس خارج المملكه، حتى الناس خارج النطاق اللي انت تعتمدي عليه. فانا اعتقد ان هي مره مهمه بالذات في زمننا ده وفي الوقت الحالي، لانها سبحان الله ما يعرف الانسان ايش الابواب اللي حتفتح له هي، او ايش الخبرات اللي في المستقبل حتفتح له هي، بس بمجرد انه هو منفتح على العالم من خلال هذه السيره الذاتيه الالكترونيه.
صح، أتفق معك.
استاذه ايمان، اعتقد انت عندك تعقيب على موضوع السيره الذاتيه الالكترونيه او موضوع الملف حق لينكدين. عندك نصائح معينة أو ملحوظات أنت حضرتك لاحظتيها؟
مرة حلو السؤال. شوفي هي كلها تجيك مع الاتيكيت في استخدام هذه المواقع، وبعدين من الخبرات الخاصة اللي أنا بنيتها. أول شيء صورة البروفايل يا ريت تكون رسمية وما فيها أي فلاتر أو طريقة عرض غير لائقة، تمام؟ وإذا أحد ما يبغى يحط صورته مو غلط، بس حط صورة يعني ترمز لخبراتك أو your interest. أوكي.
صحيح.
رقم اثنين وحابة أشدد عليها وحط تحتها 4 خطوط، إنه لينكد إن مو فيسبوك. طيب،
صحيح.
فالمفروض المعلومات اللي منشورة تكون لها علاقة بالشخص، بتخصصه، باهتماماته، بمهاراته، أو مو أي معلومة أحطها. ففي أحيان توصلنا معلومات عن طريق مثلا واتساب على طول نروح نحطها في لينكد إن، هذا غلط. لا، لازم أتأكد من المعلومات. ما أستخدم إيموجي كثيرة في وانا اكتب التوبكس في اللينكد ان. وفي عندنا كمان في لينكد ان عندها خاصية الماسنجر، ان انت تقدر تدخلي على شخص اخر وتتكلمي معه. فيا ريت مثلا انه تستخدم زي ما قلنا اتس نوت فيسبوك ماسنجر، هذا شيء مرة بروفيشنال، انه تعرفي عن نفسك وتكتب رسالة مرة واحدة، وايش الهدف انه انت تبي تتعرفي على هذا الشخص او كونكت مع هذا الانسان بدون كلام جانبي، عشان نحافظ على الصورة البروفيشنال للشخص اللي موجود على لينكد إن.
أستاذ إيمان، هنا كمان في ملحوظة على موضوع لينكد إن. في له خاصية إنه أنت تقدري تتتبعي أو تتابعي الناس اللي أنت مهتمة فيهم والمهارات اللي عندك تطوريها. كمان عندهم أونلاين كورسز، عندهم دورات إلكترونية، تقدري مثلا ترشحي أحد أو تعملي توصية لأحد، أو إذا اشتغلتي مع أحد تكتبي له ترشيح على مهارة معينة. فهو ترى يعني متعدد الاستخدامات، بس لازم الإنسان يكون يعني وهو يستخدمه ويحط في باله إنه هذا professional setting، مكان عمل يعتبر واحد من أوجه العمل، وليس زي ما ذكرتي فيسبوك بروفايل. بخصوص موضوع الهوايات أستاذة إيمان، اللي نكتبها في السيرة الذاتية، إيش تعتقدي أفضل طريقة لكتابة الهوايات؟ أو هل تعتقدي إنه لازم أنا أكتب هواياتي؟
الهوايات تعطي انطباع عن الشخص، فمثلا إذا هو في ناس تكتب لك عمل الخيري، هذا تعطيك انطباع الشخص اللي أنت قاعد تقابله. في هوايات تعطيك إنه شخص أكتف يحب الحركة، فهي مجرد هواية بس تعطي انطباع عن الشخصية. أوكي، وهل نكتب الهوايات كلها أو لا؟ أنا ما عندي مشكلة، خليها تنكتب تعلم إنها توضح شيء في شخصية المتقدم. أنت بالنسبة لك هل الهوايات تعطيك
صحيح.
انطباع لما تقرأيها؟
ايوه صحيح. انا احس لما اقرا هوايات الشخص، اذا مثلا انسان انترستد في الداتا اناليسيس او تحليل البيانات، وبعدين في الهوايات حقته والله هو يعمل كيك بوكسينج، ولا يعمل ما اعرف يعني كيك بوكسينج بالعربي، بس انه مثلا يعمل مهاره معينه فيها حركه جسديه، انا اشوف او مثلا عنده مثلا الحزام الاسود في الكاراتيه أو هذا يعطيني انطباع انه هذا الشخص مو بس قاعد على الكرسي ويفكر، هذا انسان كمان بيحرك الجسد الفيزيكال، وبيشتغل مو بس بعقله حتى بجسده. فأنا يعطيني هذا تصور عن شخصية الإنسان وتوسعه كمان في الحياة، لأنه أنت لما تبغي يا إيمان توظفي أحد، تبغي أحد يكون كمان متوسع، يعني مو بس ليميتد للمكان اللي هو فيه، فاهم علي؟ يعني أنا أبغى إنسان أقدر أقول له فكرة مجنونة يقول لي يلا طيب، أبغى بنت أقول لها يلا نفكر من هذه الناحية، نشوف وجهة نظر مختلفة تقول لي طيب. فأعتقد إنه الهوايات تقدر تعكس لك هذا السنس، وكمان تعطيكي سؤال، يعني لما تسألي في المقابلة تقدر تقولي تقدر تضمي واحدة من الهوايات كأحد الأسئلة اللي تسأليها للمتقدم، ومما يعني يجعله يسهب في الإجابة، وهذا يعرفك برضو عن شخصيته وعن شغفه وهو مهتم في إيش بالضبط.
طيب إذا
صحيح.
حنخليهم الآن بكلمة أخيرة، إيش حابة تقولي لهم؟
أنا يعني هذا الموضوع دائما زي ما قلت لك أستاذ إيمان ذو شجون الموضوع ده بالنسبة لي، بحكم إنه يعني زي ما قلت لك أنا درست في جامعة داخل المملكة وفي جامعة في الولايات المتحدة، فدائما كنت ألاحظ الفرق يعني في السيرة الذاتية بين الطلاب في الداخل وفي الخارج. ما حنقول في أحد أحسن من أحد، بس أنا حأنصح نصيحة للطلاب الآن الموجودين بيدرسوا وللطلاب الخريجين، الطلاب اللي الآن بيدرسوا لو سمحتوا الحياة مو بس دراسة، ترى الحياة فيها حاجات تانية ومهارات لازم تتعلموها. شوفوا إيش يمتعكم في الجامعة، شوفوا إيش يمتعكم في الحياة، وروحوا ساهموا فيه، روحوا اتطوعوا، والآن عندنا مبادرات تطوعية في المملكة جدا كثيرة والحكومة تدعمها، لو سمحتوا روحوا سووا هذا الشيء. انترنشيب وتدريب، ابحثوا عن أماكن، يمكن أماكن ما تتوقعوها، إن شاء الله لو تشتغل مع البزنس حق العيلة، إن شاء الله تشتغل مع أبوك في المحل حقه، إن شاء الله تشتغلي مع مامتك في البزنس حقها. ابحثوا عن الأماكن الصغيرة هذه اللي تعطيكم توسع، اللي تعلمكم مهارات في الحياة أنتوا تحتاجوها.
صح،
هذه نصيحتي للطلاب اللي الآن على مقاعد الدراسة وحيتخرجوا إن شاء الله. أما نصيحتي للخريجين اللي الآن تخرجوا، حقول لهم نفس الكلام اللي قلته لطالباتي لما كنت أدرس، كنت أقول لهم أنا مرة مدركة إنه هي هذه مرحلة صعبة، إنه أنت تخرج من سيستم ونظام يعني مرتب لك فيه كل شيء، وحتى عارف كيف حتختبر وعارف كيف الدرجات حتجيبها إلى آخره، لسيستم عايم وأنت اللي حتبنيه، يعني أنت حرفيا حتخرج من الجامعة عشان تبني سيستمك ونظامك. أنا ما أشوفها حاجة صعبة، بالعكس أشوفها فرصة جميلة إنه الإنسان أول شيء يتعرف على نفسه، ثاني شيء يتعرف على بلده، ثالث شيء يتعرف على هو إيش يحب يسوي، رابع شيء يتعرف عن الشغف اللي هو يقدر يساهم فيه في المجتمع. فهي كلها طريقة تفكير ونظرتك للحياة ونظرة المتخرج الجديد للحياة. إذا شايف إنه هي حتكون مرحلة صعبة وكيف حألقى شغل وأم gonna settle down for anything، حتكون زي كذا. إذا أنت شايفها إنه هي فرصة لي عشان أتغير وأكبر وأتعلم وأعرف نفسي، حتكون زي كده. وأنا أنصح كل خريج وخريجة، الله يخليكم، لا تاخذوا أي شغل بس عشان أنتوا تبي تاخذوا الشغل. إذا الشغل ده ما يضيف لكم لا تاخذوه. أنا عارفة إنه تقولوا أوه أنا ما، أنا يعني الآن صغير وما عندي خبرات، أنا ما بقول لك خذ بوزيشن مدير، لا، بس مو اخذ شغل انا ماني باشنت اباوت وماني شغوف فيه وحاجه بس امشي حالي فيها بس عشان يقولوا عني انا بشتغل. الله يخليكم، هذه يعني نصيحه مره مهمه، الله يخليكم، ركزوا فيها. لانه في الاخير الشغل انت بتساهم فيه لصحتك وراحتك النفسيه، وبتساهم لبلدك، ويا احلى ويا ما اجمل انه الانسان يخدم بلده وهو سعيد ومبسوط. واعتقد انه هذه هي اللي احنا نبغاها، نبغى الناس تكون مبسوطه وسعيده وهي تشتغل وتعطي البلد والبلد
بالضبط.
يعطيها. تفضل استاذه هيما.
راح أختم، كلامك جدا رائع، بس حختم بفقرة بسيطة أو بكلمة بسيطة، إنه خليك فخور بكل إنجازاتك وإن ما كان في خبرات. استمتع بهذه المرحلة، هي صعبة جدا، وحتسمع ناس سلبية إنه طبعا غيرك تخرج بامتياز وما لقى وظيفة، غيرك وغيرك وغيرك، لا تسمع لهم، أنت إيش تبغى، وإذا باب تسكر حينفتح باب ثاني وإن أخذ وقت.
وأخيرا بودكاست ببساطة هيقدم لكم استشارتين مجانيتين لشخصين حيرسلوا سيرتهم الذاتية لإيميل بودكاست ببساطة، تركنا لكم الإيميل في التوصيف. أول شخصين يرسلوا سيرتهم الذاتية على الإيميل هناخدهم ونحولهم للأستاذة إيمان الغريبي، وحتتواصل معاهم لمزيد من المعلومات. حتى ألقاكم في الجزء الثاني من سلسلة ما بعد التخرج مرحلة مختلفة. استودعتكم الله، دوموا بود، كانت معكم غادة.